مرتد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لقاء جديد يجمعنا في برنامج أولو العلم، وأسعد وإياكم أن نكون ضيوفا على شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك فيك
وفيكم يا شيخ
وفي إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يعيننا وإياكم على نشر الخير، اللهم أمين.
بارك الله فيكم يا شيخنا. وكنت قد وعدت إخواني المشاهدين في الحلقة الماضية أن تكون بداية هذه الحلقة حديثا عن فقه الدعوة، وكان ذلك في معرض الإجابة على أحد الأسئلة التي وردت إلينا، والتي ربما التبس الأمر على أختنا وهي تدعو زوجها لأمر من الأمور. وهنا لابد أن نسأل بداية، ما حكم الدعوة إلى الله بصفة عامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فحكمها أنها فرض على الكفاية، إن قام بها أقوام سقطت عن الآخرين.
نعم.
قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى آمرا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن الدعوة كما لا يخفى التنهي عن المنكر، وقد ورد في كتاب الله عز وجل وعيد شديد لبني إسرائيل لما تخلوا عن النهي عن المنكر. قال تعالى في آية هي شديدة جدا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بارك الله فيكم
وفيكم يا شيخنا. وإخواننا يمكنهم من الآن أن يبعثوا بأسئلتهم عبر خدمة الرسائل القصيرة، وأيضا سنستقبل اتصالاتهم عما قليل بإذن الله تعالى بعد أن نتحدث في هذا الموضوع. والدعوة شيخنا، هل هناك فرق بين من يتصدى للدعوة العامة وبين من يدعو دعوة خاصة لذويه أو لأبنائه أو لزوجه؟
لا شك.
نعم.
لا شك أن هناك فارق، فالذي يتصدى للدعوة العامة عليه أن يكون ملما بمؤهلات هذه الدعوة العامة، إلمام بكتاب الله لأنه سيعرض للأسئلة.
نعم.
إلمام بسنة رسول الله قدر الاستطاعة، إلمام بالأصول العامة للشريعة وبالآداب العامة لذلك، بالآداب العامة لذلك وبالأصول العامة للشريعة. أما الذي يأمر وينهى في حيز ضيق، حيز الأسرة، حيز الأصدقاء، فلا يلزم بما ذكر، بل يكفيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. بارك الله فيكم.
وللدعوة فقه
لا شك،
لابد أن يعلمه الداعية. وهنا لابد أن نقول ما ينبغي على الخطباء وعلى الوعاظ إذا كانت الدعوة دعوة عامة، وما ينبغي على الزوج أو الزوجة أو الابن إذا كان يدعو أبويه، ما ينبغي عليهم وما هي الضوابط التي تحكم دعوتهم في هذا المقام؟
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالجدير التحلي بأمور ثلاثة على الأقل في البداية. أولا إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فإن أي داعي إذا فقد هذا الإخلاص لله عز وجل بطل عمله ولم يوفق أبدا، بل وبالنوايا الطيبة والنوايا الصالحة بإذن الله تؤتي الكلمات أكلها بإذن ربها، فهذا شيء لزاما أن يتواجد. الشيء الآخر ومع الإخلاص لله عز وجل العلم الشرعي.
نعم.
العلم بما أدعو الناس إليه، لأن ربنا قال قل، أي قل يا رسول الله، هذه سبيلي، أي هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين، فلا بد من البصيرة، والآيات كذلك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيلزم العلم بما أدعو الناس إليه، فلا أدعو الناس إلى شيء وأنا به جاهل. الشيء الثالث أنه يلزم الخلق الحسن مع العلم الشرعي ومع الإخلاص. فهناك مثلا شخص مخلص وعلى علم شرعي لكن سيء الأخلاق، سيء الأخلاق، لا يعرف كيف يبرز المعلومة وكيف يوصلها إلى مستحقيها. أحيانا بعضهم نحسبه مخلصا، نحسبه عالما، لكن طريقة إيصال الكلمة الطيبة إلى الناس مفقودة عنده.
نعم.
والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم.
والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هي تبقى القضية قضية تعامل المقربين، يعني أن تعظ الزوجة زوجها أو الزوج زوجته، وكيف يكون الأسلوب في هذا المقام بعد أن نتلقى هذا الاتصال من أبي عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله
وبركاته.
يعطيك العافية، شكرا على البرنامج الجميل.
وإياكم.
في سؤال يا شيخ بسأله لحضرتك.
تفضل.
بالنسبة لأهل الذكر، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر كما هو واضح أنه كم في الآية الأخرى، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هم يعني أهل الكتاب أو أهل القرآن. يعني لماذا يعني يخص أهل الذكر بأهل العلم، مع أن الآية جت في سؤال بأنه أرسل إلى
نعم وصل
صلى الله عليه وسلم رسل من قبل.
نعم وصل السؤال يا أبا عبد الله، انتظر الإجابة بإذن الله تعالى. طه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أسامة
أهلا بك ومرحبا يا
حضرتك.
نحمد الله.
إزاي الشيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
فضلت الشيخ في مجموعة أربع أسئلة إن شاء الله، يعني أريد أن أسأل فضلتك منذ فترة لكن لم أتمكن.
تفضل.
السؤال الأول، رجل امرأته حامل على وشك أن تضع بإذن الله تبارك وتعالى، وكان مجهز شاة، الشاة ديت أصابها ضرر فذبحها، هل يجوز أن هو يعينها ويستخدمها بعد ذلك ولا يجيب شاة ثانية؟ السؤال الثاني،
يعني رجل زوجته على وشك الوضع وكان قد أعد شاة للعقيقة، ولكن هذه الشاة مرضت فذبحها، هل يدخر اللحم أم
قبل أن تلد الزوج؟
نعم.
إن شاء الله. السؤال الثاني، نعم، اللي تقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خروجه للصلاة وهو على الوضوء، هل هذا خاص بالنبي؟ وإن كان خاص
لا يصح الخبر، لا يصح،
لا يصح.
نعم.
طيب إن شاء الله. السؤال الثاني، بين الرجل يعني كان هو صنايعي مبيض محارة، كان اتفق مع شخص على شغل معين بسعر معين، صاحب الشغل ده استغل جهله بالمكان واتفق معاه على سعر قليل جدا يكاد يكون بخس الحق، يعني هو اتفق معاه مثلا المتر بهذا جنيه.
نعم نعم.
في مكان المتر فيه ب 12 جنيه.
نعم.
فلما عرف قال له انت اتفقت على كده والمؤمنين عنده شروطين، هل يجوز للشخص اللي هو الصنايعي ده يرجع في اتفاقه تاني ولا؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
في سؤال في الدعاء اللي هو
أخ أحمد، الصوت غير واضح، يعني أرجو أن تعيد الاتصال. بارك الله فيكم شيخنا، حتى لا نطيل على إخواننا كما اتفقنا نجيب مباشرة. يعني أبو عبد الله من السعودية في الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ها هنا هو يقول إن المقصود بأهل الذكر ها هنا أصحاب الكتب السابقة. نعم. فما المقصود بأهل الذكر في هذه الآية، وهل هي فقط مقصورة في إطار العلم الشرعي أم أنها مفتوحة؟ وأيضا هذا السؤال استكمالا للآية حسب مفهومي لها، إن كنتم لا تعلمون، هل يشترط عدم العلم للسؤال أم أنه من الممكن أن يكون الإنسان عالما ويسأل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنعم، كثيرون من أهل العلم على أن أهل الذكر هنا هم أهل الكتاب، ولأن الخطاب موجه لمشركي مكة الأميين الذين لم يكن عندهم كتاب، فكأنه يقال لهم يا أهل الكتاب، يا أهل الشرك، يا أهل مكة، إن كنتم تتشككون في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنه رسول من عند الله عز وجل، فاسألوا أهل الكتابين، اسألوا اليهود فستجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، اسألوا النصارى فستجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. هذا المعنى. لكن كما هو معلوم ومعهود، فإن العبرة بالعموم ولا تقتصر الآيات على السياق الذي وردت فيه فحسب، بل العبرة بالعموم. فنخرج من الآية وعموم إلى العموم، إلى العموم، فكل جاهل يسأل أهل التخصص في المسألة التي يريد، كل جاهل يسأل أهل التخصص في المسألة التي يريد السؤال عنها. أشكلت عليك آية، اسأل مفسر. أشكلت عليك مسألة فقهية، اسأل فقيه. أشكل عليك حديث، اسأل محدث. وهكذا في أمور الدنيا، أشكل عليك أمر في الطب، اسأل أهل الطب فيه. وهكذا الهندسة، وكذا سائر الصنائع. فالآية وإن كان لها سياق خاص، لكنها شأن عموم آيات الكتاب العزيز، يعمل بعمومها. مثلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت في كون المشركين كانوا يأتون يطوفون بالبيت وراء، الحديث معروف، لكن بعمومها عامل كثير من أهل العلم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهكذا عمومات كثيرة جدا، ائتوا البيوت من أبوابها، نزلت في أهل المدينة كانوا إذا رجعوا من الحج أو العمرة جاءوا ودخلوا البيوت من الخلف، فقيل وأتوا البيوت من أبوابها، لكن ينسحب هذا على كل شيء يؤتى من بابه الذي هو مفتاح له. أما هل يجوز لشخص يعلم الجواب أن يسأل؟ نعم، يجوز له أن يسأل لعلة، إما للتثبت، وإما لشيء آخر، إما للفت نظر السائلين، كما سأل جبريل رسول الله، سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجبريل يعلم، وجبريل يعلم، ولكن سأل لإفادة غيره، والله أعلم.
نعم، في هذا المقام شيخنا، يعني اسمح لي، هل من الممكن أن يلجأ البعض للسؤال للتشكيك أو لإثارة الفتن؟ ما حكم هؤلاء؟
هؤلاء عياذا بالله لهم نواياهم الخبيثة إذا أرادوا بذلك فتنة، والله يعلم ما في قلوبهم، والله يعلم ما في صدورهم. وكان في زمن الصحابة والتابعين قوم يتبعون المتشابه من القرآن، يتبعون المتشابه ويثيرون أسئلة حول هذا المتشابه من كتاب الله عز وجل، فكان منهم من يضرب، كما في القصة الشهيرة مع عمر، أن صبيغا أتاه وكان يتتبع المتشابه، فقال عمر انتظر، ودخل عمر وأتى بعرجون وجلس يضربه على رأسه حتى سال الدم، فقال يا أمير المؤمنين والله قد ذهب من رأس الذي كنت أجد. فأحيانا هناك من يثير هذه الشبه، وهم موجودون بكثرة في كل زمان وفي كل مكان، سلمنا الله وإياكم منهم.
اللهم آمين، بارك الله فيكم شيخنا. الأخ طه قال إن زوجته حامل، نسأل الله أن يرزقه رزقا طيبا، وكان قد أعد شاة للعقيقة
ذبحها
قبل الولادة. نعم، قبل الولادة،
لا تكن عقيقة، أعد شاة للعقيقة.
نعم،
مرضت الشاة فذبحها قبل أن تلد امرأته، هذه لا تعد عقيقة. أولي العلم، فإن العقيقة على الاستحباب ليست على الإيجاب، وقد ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك؟
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
أنا كلام فضلت الشيخ.
تفضل يا أخي.
ازي حضرتك سمحت الشيخ.
بارك الله فيك، وإن كان ثم تحفظ على حضرتك وعلى الزيك وعلى البتاع، هناك تحفظ على كل هذه الألفاظ، إن شاء الله يأتي في محله. هذه ما عندك.
الله يبارك
فيك. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك يا سيدنا.
استغفر الله، دخلنا من مطب إلى مطب. بارك الله فيك، تفضل يا أخي محمود.
ممكن ثلاث أسئلة سيدنا؟
تفضل يا أخي.
هاتي.
ربنا يبارك فيك. أول سؤال سيدنا، بالنسبة للإمام، لو المأموم تقدم عليه يمينا أو يسارا، هل في ذلك شيء؟ الأمر الثاني، دور الخطباء بالنسبة لهذا الزحف الشيعي في مصر. هل دور الخطباء بالنسبة في نقد الشيعة نقدا؟
نعم نعم.
أم في الأصول يبينون الأصول أهل السنة؟ الأمر الثالث، جزاك الله خير سيدنا، بالنسبة للشهادات السفر، هل لو طلب شهادة خبرة هل من حق الإنسان
مزورة؟
نعم.
لا تزور.
نعم.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير سيدنا، ربنا يبارك فيك سيدنا.
بارك الله فيكم. الأخت أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لدي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. هناك من المحدثين من فسرها بأنها الآية نفسها، ومن العلماء من قال بأن المقصود منها ما تضمنته الآية، فما قول فضيلتك في ذلك؟ السؤال الثاني، هل شكك العلماء في شخصية أبي بكر؟ السؤال الثالث، كيف التوفيق؟
أعيد السؤال لو سمحتي.
هل شكك العلماء
في شخصية أبي بكر رضي الله عنه؟
نعم.
السؤال الثالث، كيف التوفيق بين قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان وقوله صلى الله عليه وسلم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها؟ السؤال الرابع، أعرف معنى اختناس الأسقية، لكن أريد التوضيح من الشيخ، وأيضا التوضيح في معنى السكرجة، جزاكم الله خيرا.
التوضيح في ماذا؟
السكرجة.
نعم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ربنا يبارك فيك
وفيك
الجليل.
وفيك اللهم أمين.
لو سمحت لي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. عايز أعرف.
يسألونك. نعم.
العفو.
نعم. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. نعم.
أيوة.
نعم.
والسؤال الثاني، لكل عمل نية، فهل نعم. إحنا قبل ما نعرف هذا يعني هذه النية إنها مفروض أنها تكون قبل العمل علشان يقبل، وإن النية تكون لله، كل الأعمال الصالحة اللي كانت من قبل هل دي في ميزان حسناتنا أم لا؟
تفضلي.
السؤال الثالث لو سمحت.
تفضلي.
وده مهم جدا، دلوقتي في كثير من الأزواج والزوجات بيعيشون مع بعض في بيت واحد وكأنهم منفصلين من أجل الأبناء، فهل إذا كانت يعني أي طرف فيهم، طبعا هو ما فيش انفصال في الإسلام، لكن إذا كان في هذا الانفصال، هل ويعني اللي ملوش يد في هذا الانفصال،
يعني يعيشان وهما غير مطلقين؟
أيوة.
نعم.
متزوجين.
لكن العلاقات منقطعة بينهما.
هم عايشين من أجل الأولاد.
نعم.
وإذا كان الرد لا يجوز إن الناس تعيش بهذه الطريقة، فطب ما هم الأولاد هيبقى مصيرهم في غاية السوء.
نعم. بارك الله فيك، انتظر الإجابة. ونأخذ هذا الاتصال ثم يجيب الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا إبراهيم.
ممكن أكلم الشيخ إن شاء الله؟
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
الأول، صلاة الوتر إذا صلىها الإنسان قبل الفجر، ولكن في يوم من الأيام تركها، فهل له أن يصليها بعد الفجر؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، بعض الناس يعني يدرس المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي، ويعني يدرس هذا المذهب ويقلده تقليدا، يعني تقليدا كبيرا، فهل هذا صحيح؟ السؤال الأخير إن شاء الله، بالنسبة لدرس العلم، إذا دخل الإنسان المسجد ورأى مجلس علم، فهل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يجلس للمسجد؟ أيهما أفضل؟
متى؟ إذا دخل متى؟
إذا دخل المسجد
في مجلس علم. نعم. بارك الله فيك. يعني أنا كنت قلت الشيخ يجيب لكن الأخ جمال من الكويت ولا نريد أن نطيل عليه. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
طيب إن شاء الله.
الحمد لله.
نعرفك شيخ عن النذر. نذرت يعني شهر الصيام. ألو.
نعم نسمعك تفضل.
نذر صيام يعني ماني عارف يعني هل
نذرت صيام شهر
ولا ما وفيه بس.
نذرت صيام شهر وتريد أن تتمه أم تريد أن تخرج من نذرك؟
لا يعني أن أوفيه ولا علي.
إذا كنت مستطيعا الوفاء لزمك الوفاء. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن القرون السيئة قرون أهلها ينذرون ولا يفون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم شيخنا. أستأذنكم في فاصل ثم نعود للإجابة مباشرة بعد الفاصل على ما ورد إلينا من أسئلة. بارك الله فيكم إخواني كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الأخ طه كان قد سأل سؤالا وقال أحد العاملين مبيض محارة اتفق على أن يقوم بعمل بسعر معين ثم اتضح له أنه غرر به في الاتفاق وحينما أراد أن يزيد في الاتفاق قال له من اتفق معه المؤمنون عند شروطهم هل يجوز له أن يخرج من هذا الاتفاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمحل الجواز إذا كان الغبن فاحشا جدا.
نعم.
إذا كان الغبن فاحشا جدا فيجوز حينئذ عند كثير من الفقهاء أن ينقض الاتفاق للغبن الفاحش. يعني مثلا أقربها إذا كانت مثلا زجاجة الماء تباع بجنيه.
نعم.
شخص باع في الأماكن العامة التي تباع فيها بجنيه بعشرين جنيه.
نعم.
فلا صح أن يأتي ويقول بيعا بالخيار وهذا اشترى مني بعشرين.
نعم.
أنه تضمن نوع من أنواع الغش.
نعم.
تضمن نوع من أنواع الغش. إذا كان الغبن فاحشا الفارق شاسعا جاز له عند عدد من الفقهاء. احترز وأقول عند عدد من الفقهاء أن يتراجع إذا كان الغبن فاحشا. أما إذا كان الغبن عرفا مقبولا إذا كان مقبولا أو متقاربا فعليه أن يفي بالشرط والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ محمود سأل عن الحكم إذا تقدم المأموم الإمام يمينا أو يسارا.
لا يجوز إلا لعلة قاهرة.
ما هي العلة شيخنا؟
لعل القارئ أن يكون مثلا هناك ازدحام زائد جدا والمسجد صمم بطريقة تسمح لعدد من المصلين أن يتقدموا الإمام من جانب. فإذا كانت ضرورة والزحام شديد جدا فالضرورات تقدر بقدرها.
نعم.
وإلا فالأصل عدم الجواز.
نعم. دور الخطباء في مواجهة الزحف الشيعي الذي بدأ يظهر هذه الأيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالخطباء يتفاوتون والأمكنة التي فيها الخطباء تتفاوت. فهنالك أقوام من فضل الله لا يفهمون شيئا عن هذا المد الشيعي ولا يلقون له بال ولا أي اعتبار كما هو الحال في أغلب بلادنا. والحمد لله عامة الناس لا يفهمون شيئا عن الشيعي. وإذا قام واحد من الناس يذكر أو عفوا ينال من أبي بكر قتله الناس.
نعم.
فأمثال هؤلاء الذين لم يعرفوا شيئا عن المد الشيعي يلزمني أن أعزز فيهم محبتهم لرسول الله لسنة رسول الله لأصحاب رسول الله لملائكة الله الكرام وأعلمهم التوحيد تكون عندهم حصانة حتى إذا جاءهم زائغ شيعي ضال زائغ يشوش عليهم عرفوا أنه ضال مبتدع. فلا أشوش على أمثال هؤلاء بإلقاء القاذورات التي يلقيها هؤلاء الشيعة الذين دار أمرهم على السباب والقبح وسباب لمن لخير القرون. فلألوث أذهان السامعين الطيبين بهذا اللوث الذي يبثه هؤلاء أهل الضلال أهل الزيغ. أما إذا كان المكان تفشى فيه هذا بين بعض الشباب المخدوع المغيب الذي أوهم بنكاح المتعة أو أوهم بأمور تأتيه من هذه الدولة الرافضية، فحينئذ يلزم البيان ويلزم التركيز على الأصول، يلزم التركيز على الأصول لضحض الشبهات ودفع الشهوات كذلك. والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ أشرف من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا هلا شيخ مصطفى،
بارك الله فيك.
لازم حضرتك بس ليه سؤال، يعني هي في حساب الزكاة الواحد له، أنا ليا مثلا عند واحد 60,000 ومانيش عاوز أخدهم، بس هو بيعتبرهم كأن ديون عليه،
إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، تسأل عن هذا؟
طيب مثلا أنا داخل في مشروع بمبلغ وعامل أنا رأس المال ربع وثلاث أرباع، إن هو ربع لله والثلاث أرباع ليا، وكذلك الأرباح، فإزاي أحسب الزكاة بتاعتها؟
أخي أنت سألت سؤالين الآن لم تجب الشيخ على استفساره الأول، هل أسقطت الدين وتريد أن تحسبه من الزكاة؟
أنا بعتبره أنه إسقاط، بس هو مش عاوز يعتبره أنه إسقاط.
هل تريد أن تحتسب هذا الدين من زكاة مالك؟
لا لا، أنا بعتبره هل ده المبلغ ده يطلع عليه زكاة ولا ما يطلع؟
نعم نعم. الأمر الثاني،
أنا ده مثلا شريك في مشروع مع واحد،
نعم،
ومقسم رأس المال اللي أنا داخل بيه أربع تربع، ثلاث تربع ليا والربع لله، كذلك في رأس في الأرباح، فإزاي نحسب الزكاة بتاعتها؟
نعم بارك الله فيكم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد.
شكرا. ممكن أسأل فضيلة الشيخ أربع أسئلة؟
تفضلي.
أول سؤال، هل يجوز لي ألا أسامح من عنده مال لي وانا مش عايزه اسامحه، مش قادره اسامحه؟
نعم.
هل يجوز ليا كده؟
اتفضلي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كيف كانت فتنه بني اسرائيل في النساء؟
نعم،
كيف كانت فتنه بني
نعم الثالث
في النساء.
نعم.
السؤال اللي بعده،
نعم،
هل يجوز دفن النساء مع الرجال من غير المحارم في مدفن واحد في حجره واحده؟ وهل يجوز توصية الشقيقات بعدم وجود أي من النساء غيرهم وبناتي وبناتهم؟ هل يجوز أن أنا أوصيهم بكده؟
بارك الله فيك. انتظر الإجابة. شيخنا يعني الأخت أسماء كانت تسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، والمقصود بالآية في هذا الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هي تسأل هل المراد الآية أم المراد معنى الآية؟ فأقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، إن كثيرا من آي الكتاب العزيز غني بنفسه عن التأويل، غني بنفسه عن التأويل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غنية بنفسها عن التأويل. فالمراد الآية نفسها، إن كان الذي أمامك لن يفهم بلغه الآية وأتبع ذلك بتعريفه بمعناها، والله أعلم.
هل شكك العلماء في شخصية أبي بكر؟
شككوا في اسم أبي بكر.
نعم.
أما الكنية أبو بكر معروف، لكن الاسم هل هو نفيع بن الحارث أو هو غير نفيع بن الحارث؟ كذلك شككوا في أبيه، من أبوه؟ وروي عن أبي بكر أنه كان يقول أنا ممن لا يعرف أبوه. نعم.
بارك الله فيكم. التوفيق بين قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان والقول فلولا حواء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، هو ليس هناك تعارض إلا تعارضا نشأ من فهم الأخت السائلة للحديث على غير وجهه. فالأخت السائلة لعلها درجت على الأفهام السائدة بين البعض من أن حواء هي التي أغوت آدم وحملته على أن يأكل من الشجرة، ومن ثم لما فهمت هذا الفهم الذي ليس بصائب بل الفهم الخاطئ، حمل هذا الفهم الخاطئ على أن تلتمس وجها للجمع بين الفهم وبين قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان، تعني أن الوسوسة كانت لآدم عليه السلام. فأقول وبالله التوفيق إن قوله عليه الصلاة والسلام لولا حواء لم تكن أنثى زوجها لا ليس فيه أبدا أبدا أن حواء التي أغوت آدم وخانته، ليس فيه أبدا هذا المعنى. ولذلك فإن العلامة الراحل أحمد شاكر رحمه الله تعالى تعقب هذا الفهم تعقبا شديدا وقويا، ورحمه الله على ما أفاد به وأجاد. إنما هناك تقديرات لمعنى لولا حواء لم تكن أنثى زوجها. من هذه التقديرات لولا أن حواء خلقت ناقصة عقل ودين ما خانت أنثى زوجها. هذا بعض الوارد في الشرح، ولا شرح الحديث يحتاج إلى كلام أطول، فعليه لا تعارض والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أم محمد سألت وقالت يسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
هذا كان في أول أمر الإسلام، كان الشخص يلزم بإنفاق الزائد عن حاجته، فكلمة العفو معناها الزيادة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي أنفقوا الزائد عن احتياجاتكم. وبعد نسخ هذا بأنصبة الزكاة التي شرعت في الكتاب والسنة والله أعلم.
بارك الله فيكم. تقول إن لكل عمل نية، وهذه النية تسبق العمل كما قالت، وربما لم يكن هذا المفهوم موجودا عندها من قبل، وقد أدت أعمالا صالحة، فتقول هذه الأعمال الصالحة التي قدمتها فيما قبل دون نية أو دون أن تكون قد
دون استحضار.
أو دون استحضار بالنية.
دون استحضار، لأن أحيانا الشخص منا يعرف أن الصدقة لها أجر،
نعم،
فأتيه سائل فيعطيه صدقة ولا يستحضر النية،
نعم،
فنرجو من الله أن يثيبها على ذلك. ونستأنس بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال وكذلك لو وضع في حلال إن كان له أجر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. تفتح لي الباب لأسئلة أسألها بهذا الحديث، ولكن هو أيضا داخل مع يعني مفهومي لهذا السؤال. سؤال الأخت أم محمد أن كثيرا من الأزواج والزوجات، ولا أريد أن أعمم يعني لتكن حالة، يعيشان مع بعضهما البعض حياة ليست فيها العلاقات الزوجية المستقيمة المعروفة المشروعة، فتقول في هذه الحالة هل تجوز مثل هذه العلاقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكمزيد من الإيضاح لما ذكره أخي أبو محمد أسامة الأستاذ أسامة حفظه الله، أقول وبالله التوفيق أحيانا يحدث شقاق بين الزوجين فيهمل الزوج زوجته تماما ويتكره هي الأخرى تماما، فلا يريدان أن يفترقا من أجل المحافظة على المنظر العام أمام الناس، ومن أجل المحافظة على سلامة الأسرة، حتى إذا أتى البنت خاطب من الخطاب لا يقول إن أمها مطلقة،
نعم،
فيبقيان على هذا الوضع، الزوج راض بما هو فيه والزوجة راضية بما هي فيه. أولا هذا في الجملة لا ينبغي، لا ينبغي، لأن الله قال في كتابه الكريم امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن هب أنهما تراضيا لاختيار أخف الأضرار، تراضيا لاختيار أخف الأضرار، إذا تراضيا فالصلح خير، لكن إذا كان الزوج يطلب زوجته لا يحل لها الامتناع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. لكن إن طرحت على الزوج الخيار وقالت أريد أن أطلق تماما لا أريد المعيشة، فقال أبقي وأنت في حل من أمرك، فهذا النوع من أنواع الصلح يجوزه بعض الفقهاء لعموم قوله تعالى والصلح خير.
نعم، يلحق بهذا السؤال بعض التفصيلات شيخنا، ولكن اسمح لي أن أستقبل هذا الاتصال ثم نفصل. الأخ السيد، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
عايز أكلم فضيلة الشيخ مصطفى لو سمحت.
تفضل تفضل.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لو سمحت الشيخ معلش. ألو.
نعم ما شأنك؟
بالنسبة للسلف البول لمؤخذة.
نعم.
مطاردني في منطقة وكده يعني وخاصة أنا في القرية بتاعتنا لمؤخذة بصلي بالناس يعني هل يجوز؟
غفر الله لك ما كان ينبغي أن تجهر بهذا. سأل سؤالا مطلقا.
نعم.
تفضل.
نعم وصل السؤال. هل هناك سؤال آخر؟
شكرا.
بارك الله فيكم. الأخت آية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أخت.
يا شيخ لو سمحت أنا كنت أسأل حضرتك أنا طالبة في كلية صيدلة فبنشتغل على الضفدع وكده فبحقنها أدوية وكده فبعدين الضفدعة دي بتبقى صاحية يعني فبنخبطها على راسها عشان أحضرها وبعدين بقص منها جزء عضل أو كده عشان أحقنها فبعدين بتبقى صاحية يعني وممكن في ممكن في خلال ما أنا بقص أو كده بتصحى فبخبطها تاني أو من غير تخدير لأني مش ينفع أحط لها مثلا مخدر أو كده لأن أنا أصلا عايز أجرب عليها دواء تاني فمش ينفع عشان كده فهي ممكن تصحى وبعدين كمان في حاجة ممكن لما اقص العضله وخلاص واخدها ممكن بعد كده برميها في الزبالة يعني ممكن تصحى بقى تموت مش مشكله فانا خايفه لو يكون دي عشان روح او كده ممكن تتحاسب عليها فمش عارفه بعدين ده اجبار يعني مش ينفع عشان في الامتحانات وكده يعني.
نعم.
تاني سؤال بسال عن زيوت الشعر ممكن بتعمل بالطبقه فوق الشعر فازاي هتوضى او كده. تالت سؤال عن الصبغه هي الصبغه مش بتعمل طبقه فوق الشعر فكده ازاي حلال يعني.
بارك الله فيكم.
بعد كده أو ممكن مثلا لو في شخص مثلا ضايقني او عمل لي حاجه فانا ممكن اسامحه بس انا مش عايزه اكلمه لان مثلا شايفه ان كده ممكن مش هيبقى في مش هيبقى خير ليا يعني مثلا هتضايق او مش هقدر اساعد ان هو يبقى انسان كويس او كده فهل ينفع ان انا اسامح حد بس مش عايزه اكلمه. واخر حاجه بسال حضرتك الدعاء الله يصلح خاتمه.
بارك الله فيكم. ابو مسلم السلام عليكم. أم مسلم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم مسلم.
يعني أسأل بس يعني أسأل الشيخ أن يدعو لأخي بالهداية والصلاح يعني.
اللهم آمين.
أسأل صحة حديث يعني هو بتاع الصلاة اللي علموه على سبعة واضربوه على عشرة.
صحيح.
صحيح. طب هناك يعني من قال بأنه ضعيف.
لا صحيح مجموعة طرقه.
المقاطعة يعني رأي فضيلة الشيخ فيها والأقرب للتقوى يعني سمعنا كثير فنرجو بس الأقرب للتقوى ولما حد مثلا يقول لنا شكرا فإحنا بنقول شكر لله فهل دوت في معارضة مع الحديث بتاع من لم يشكر الله لم يشكر الناس يشكر الله وهل الموسيقى يعني هل فيها خلاف يعني يسع فيها الخلاف في الحاجات مثلا المعازف البسيطة أو كده ولا هي لا يعني على التحريم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال ثم نجيب. الأخ خالد من السعودية السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير علينا جميعا والله.
وياكم.
كنت عايز حضرتكم توضحوا مسألة الإنسان اللي بيسب الدين والزوجة اللي بتخالف زوجها في المعاشرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم. يعني مسألة الإنسان الذي يسب الدين نرجئها ولكن المرأة والمعاشرة هو هذه هي النقاط البسيطة اللي قلت لحضرتك فيها تفصيل. يعني فضيلتكم في إطار العلاقة بين الزوج والزوجة إذا اشترطت الزوجة على الرجل فقبل فعاش فيجوز لهما ذلك لكن إذا لم يقبل الزوج منها هذا وأصر على أن يعاشرها هل يعد هذا اغتصابا مثلما تطلق الآن بعض جماعات المرأة أو جمعيات المرأة وحقوق المرأة وهكذا؟
لا طبعا لكن في جزئية يعني دعني أصيغ السؤال بصياغة
تفضل يا شيخنا
هي يعني أوضح بعض الشيء يعني امرأة أقول لا أسير أن بينه وبين زوجها مشاكل حتى نخرج من هذه الدائرة التي نعم. كنا فيها ولكن امرأة دعا زوجها إلى الفراش كسؤال مستقل فأبت فأكرهها على المعاشرة هل له أن يكرهها؟ نعم له ذلك نعم له ذلك أما ما يأتينا من الغرب ومؤداه أنهم يحولون صياغة قوانين لجعل هذا اغتصابا فهذا من المضحك المبكي في آن واحد فا أقول لا يعد اغتصابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصداق قال فلا الصداق بما استحل من فرجها، فلا الصداق بما استحل من فرجها. صحيح أنه يستحب تطيب الكلام وتطيب الخواطر بين يدي المعاشرة الزوجية استحبابا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها. صحيح يستحب التلطف ويستحب الرفق، لكن هب أن ذلك لم يجدي أو أن ذلك لم يتواجد وأكره على شيء من حقه، على شيء من حقه، فلا يعد مغتصبا أبدا أبدا. وبئس هذه الدعوة التي تنادي بها هذه الجمعيات التي تأتي بأفكارها من دول الكفر، يريدون المرأة رجلا في كل شيء، في الميراث يريدونها رجلا، لها ما للرجل من الميراث، في العمل يريدونها رجلا تعمل كما أن الرجل يعمل، في البيت يريدونها رجلا تنفق كما ينفق الزوج، في كل شيء يريدونها رجلا، وهذا باطل منكر. فربنا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويقول وليس الذكر كالأنثى، ويقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، ويقول للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الدعاوى الوافدة إلينا من دول الكفر والتي تتبناها جمعيات تريد تبديل الشريعة وجعل الذكر كالأنثى ينبغي أن ترفض أشد الرفض وأن تهان أشد الإهانة، فنكفر بكل قانون يخالف شريعتنا، نكفر بكل رأي شاذ يخالف شريعتنا، ونعلنها مدوية أننا نكفر بأي قانون وضعي معمول به أو غير معمول يخالف الشريعة. بارك الله فيكم
وفيكم يا شيخنا. أستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم إخواني، كونوا معنا عما قليل نعود إليكم بإذن الله تعالى.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا. معنا أسئلة كثيرة ووردت إلينا أسئلة عبر خدمة الرسائل القصيرة، ولا أدري بأيها أبدأ، ولكن إن شاء الله نجيب عليها جميعا
إن شاء الله.
يعني كان الأخ إبراهيم قد سأل سؤالا وقال إذا فاتت صلاة الوتر هل يصليها بعد الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فوجهان لأهل العلم في ذلك. فالجمهور يقولون تقضى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين، ما بين قائل أنها تقضى مثنى إذا كنت توتر بثلاث فصلي أربعا، وما بين قائل أنها تقضى كما هي. أما مستند القول الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وكان حزبه 11 ركعة في الغالب. والقول الآخر أنها تقضى كما كانت تقضى، شاهده من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. وبهذا الأخير استدل أيضا بعض العلماء بأنها تقضى بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، لأن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر، مع أن النهي بعد العصر هو أيضا مع النهي بعد الفجر، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول أيضا إن بعض الناس يدرسون الفقه على أحد المذاهب ثم يتعصبون لهذا المذهب فقط، فهل يصح ذلك؟
هذه من الحماقة، هذه من الحماقة، لأن الله ما أمرنا باتباع مذهب واحد، إنما أمرنا باتباع الكتاب والسنة، وندور مع الدليل حيث دار، وليس هناك مذهب معصوم من الأخطاء، بل المذاهب لها وعليها، لها وعليها، ما من مذهب سلمت له كل مسائله، بل عموم أصحاب المذاهب يقولون إن صح الدليل فهو مذهبي. ولعلي أذكر بشيء، كان بعض السلف يقولونه إن يسألوا، لكن لا أوافقهم على المطلع طبعا، إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به ويكتموه كتمانون لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، ويعني الشافعي يبيح نكاح المخلوق من ماء الزاني. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. عموما مأمورون باتباع الدليل. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ أحمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في واحد معاق عقليا يعني يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، وهو مقيم في منزل أخته الكبرى، وليه طبعا معاش من الحكومة وكده بيصرفوا عليه، من المعاش هذا يصرفوا عليه وكده، لكن والديه متوفية، والده قبل ما يتوفى كان ساب له مبلغ من المال في البنك من فترة، الكلام هذا يمكن من 8 سنوات أو 10 سنوات، فالمبلغ هذا حاليا في البنك، فهم عايزين يسحبوه. هل المال هذا من حق أخته فقط اللي هو مقيم معها في المنزل، وهي القائمة على كل شؤونه من أكل وشرب وكل شيء، مقيم معها في المنزل، ولي إخوات تانية، لي أخين وأختي تانية، هل المال هذا لازم يقسم على الكل، ولا هو من حقها هي، ولا أصلا يكون باسمه ويفضل باسمه؟
يعني أريد أن أستفسر يا أخي أحمد، يسحبوا هذا المبلغ حال حياته؟
أيوة حال حياته.
ويقسموه وهو على قيد الحياة؟
يعني ينفع كده، ولا المبلغ يفضل محطوط، ولا إيه؟
نعم، هذا هو السؤال يعني. أيوة. نعم، بارك الله فيكم.
البنك طبعا بيكلمهم يعني ان المبلغ مثلا كبير شويه وكده، لازم يسحبوا منه وكده، عشان هم طبعا ما بيسحبوش منه ولا اي حاجه. وبالنسبه للمعاش اللي بياخده كل شهر، طبعا هو معاق ذهنيا كطفل ما يعرفش اي حاجه خالص يعني.
نعم.
وبالنسبه لمبلغ المعاش هذا، ممكن يعني لازم يصرف عليه بس، ولا ممكن اخته لو صرفت منه حاجه في البيت او كده، هل يجوز هذا ولا ايش؟
بارك الله فيكم.
سؤال ثاني،
تفضل.
هل على المرأة غسل لو احتلمت؟
نعم عليها،
هذا نص حديث.
إذا رأت الماء.
نعم.
إذا رأت الماء.
نعم، رحم الله نساء الأنصار، كنا لا يستحينا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمور دينهن. بارك الله فيكم شيخنا. نجيب على بعض الأسئلة سريعا. الأخ إبراهيم أيضا سأل وقال، إذا دخل الرجل المسجد وهناك مجلس علم، هل يصلي ركعتي تحية المسجد؟
يصلي ركعتين تحية المسجد استحبابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، لكن ليست إيجابا. ففي حديث 3 نفر وجد أحدهم فرجة في المجلس فجلس فيها، ولم يذكر أنه صلى، وكذا الصارف عن الوجوب 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وهذا الذي ذكر رأي جمهور أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ أشرف من الكويت قال إن له دينا عند أحد الناس، وهو لا يريدها أن يسترجع هذا الدين، والآخر يصر على أنه دين في ذمته لصاحبه، ويقول هل فيه زكاة؟
إذا كان الدين حيا يرجى سداده عما قريب، ألزم صاحب المال بإخراج زكاته. أما إذا كان الأمد طويلا 10-20 سنة لا يرجى سداده، أو إن رجي سداده فلا يدرى متى يسدد، فمن الفقهاء من قال إذا أتانا المال أخرج عنه زكاة سنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول إنه أقام مشروعا وقسم رأس مال المشروع 3/4 له، والربع وقف لله تعالى.
الوقف ليس فيه زكاة.
والثلاثة أرباع
تضاف مع ربحها، وعلى رأس الحول يخرج زكاتها زكاة المال كله بدون الربع.
يعني هذا الربع ليس زكاة.
أفهمه.
نعم. أنا أسأل يا شيخنا.
نعم.
أسأل الآن، يعني هل يعد هذا الربع الذي أوقفه لله بديلا عن الزكاة في 3/4؟
لا، هو ما سأل عن كده. هو يسأل كيف يزكي. قل الربع الذي أوقف لله ليس عليه زكاة، ولا على أرباح زكاة.
نعم.
الثلاثة أرباع تضاف إليها أرباحها ويزكي عن الجميع عند عن الثلاثة أرباع مع الأرباح عند حلول وقت الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ إيهاب من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأخوة أسامة؟
نحمد الله، بارك الله فيكم.
ممكن أكلم الشيخ مصطفى؟
تفضل يا أخي أسمعك.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال حضرتك؟
الحمد لله،
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ وحشنا والله.
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يكرمك. بس أنا كنت عايز حضرتك بس تدينا يا شيخ مصطفى والله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. بس في سؤال صغير، أنا بشتغل في شركة أدوية، وبعدين احنا بنملى يعني بنروح نملى بنزين، فبعد ما بنملى البنزين ممكن بيدونا هديه كلينكس كده او اي حاجه، يعني هل دي يعني حاجه مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ لكن يعني مش فاهم، يعني هم بيدوها لنا هديه بعد، بس الشركه اللي بتدفع لنا يعني الفلوس بتاع البنزين ده، هل هذا حلال؟ نعم. ولا ايه؟
فهم السؤال.
نعم، بارك الله فيكم، انتظر الاجابه. شيخنا ام احمد من مصر كانت قد سالت وقالت إن لها مالا عند أحد الناس لم يؤده إليها، فهل يجوز لها ألا تسامحه؟
يجوز لها ذلك، يجوز لا. لها ذلك، لكن كنصيحة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم.
كيف كانت فتنة بني إسرائيل في النساء؟
من ذلك، لذلك صور متعددة، لكن من ذلك أن المرأة كانت تذهب إلى المسجد وتتطيب، تستشرف للرجال عند أبواب المساجد، فمن أجل ذلك سلطت عليهن الحيضة، أي جاءتهن الحيضة بغزارة، فأحيانا كانت إحداهن تلبس خاتما ممسكا، خاتم محشو بالمسك، تمر على مجلس الرجال تحرك الخاتم، فانتشر البغاء في بني إسرائيل بسبب ذلك وتوسع كثيرا. نعم،
بارك الله فيكم. كانت تسأل، ولعلها سألت هذا السؤال من قبل، ولكن هي تريد تأكيدا للسؤال، تقول هل يجوز دفن النساء مع الرجال من غير المحارم في غرفة واحدة؟
لا يجوز إلا عند الاضطرار، إذا كان هناك اضطرار جاز، وإلا فلا، والله أعلم.
أيضا تقول هل يجوز أن توصي أخت أخواتها بألا يدخل عليها عند غسلها أو عند احتضارها أحد غيرهن وغير بناتها؟
يجوز لها، يجوز لها، لكن لا ينبغي لها أن تكسر الخواطر، لكن إذا كانت تخشى من شماتة شامت أو من طعن طاعن فيها،
نعم،
أو من نسوة يسرسرن بالحديث ويفشن الأسرار فلا ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. الأخ السيد من مصر سأل في مسألة سلس البول للإمام.
الأولى عند كثير من أهل الفقه أن يقدم شخص آخر غير الذي به سلس بول، لكن إن سألتني عن دليل، ليس عندي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال كثير من أهل الفقه. ومن الفقهاء من قال من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فعلى هذا القول الثاني تصح صلاته بهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
من السودان.
الله.
عفوا، من السودان. السلام عليكم.
عليكم
السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا محمد.
مازال طويلة يا شيخ.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا.
يا الخبر يا أخي، بنسأل عن هجر النساء.
هجر النساء
هو زمن معين يعني، ولا الهجر ما له فكرة معينة، أو بس دارين تفسير في الهجر يعني؟
نعم، عن هجر النساء.
إذا كان الزول يعني كان الرجل هجر زوجته يعني يرجع كيف المسألة؟ كيف بس
يرجعها يعني ما أفهمه أنا لا أفهمه هجرا بهذه الطريقة، يعني أنا أعيد السؤال، غضبها خرجت من البيت؟ يا أبا محمد، خرجت من البيت؟
خرجت من البيت، لا لا لا،
ما. في البيت لك
ولا يهجرها في الفراش؟
يترك لها الغرفة.
نعم، بارك الله فيكم. أبو مازن من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك وينفعنا بعلمك يا رب.
وياكم.
والله عندي سؤالين. السؤال الأول مرتبط من شوي، كان في أخ سأل بالنسبة للنية، تجديد النية. لو أنا مثلا بحفظ القرآن الكريم في حلقات أو في مسجد، بس طبعا صارت يعني إيه عمل يومي، فالواحد بينسى يجدد النية يوميا، فتلاقي نفسه زي روتين يعني.
نعم.
فهل برضو يعني ربنا سبحانه وتعالى يجزيه، ولا لأن يعني مثلا بينسى يحضر النية، بينسى كل ما يدخل المسجد يحضر النية أنه يحفظ القرآن وهذا كلام الله وكذا، وهكذا أنا مدرس نفس الشيء.
نعم. والسؤال الثاني؟
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال هذا؟
نعم السؤال الثاني، تفضل.
السؤال
تفضل يا أبا مازن. فيما يبدو أن الاتصال انقطع، يصل الله من قطع بإذن الله تعالى. ننتظر أن تتصل بنا مرة ثانية. شيخنا الأخت آية من مصر كانت تقول إنها يلزمها في تشريح الضفادع، يعني حضرتك عارف
هذا الطريقة التعذيب. نعم. هذا التعذيب لا يجوز إلا عند الاضطرار والإجبار، لا يجوز هذا التعذيب إلا عند الاضطرار أو الإجبار، لأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه نهى عن قتل الضفدع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالأمرين لا يجوز ما ذكر إلا عند الاضطرار والإجبار، إذا كنت مضطرة لذلك والتعليم اضطرك لذلك، فالضرورة تقدر بقدرها. بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. نجيب على ما بقي من أسئلة في الجزء القادم من هذه الحلقة. بارك الله فيكم. فاصل قصير إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأعتذر لإخواني، لن نتمكن من استقبال اتصالات أخرى حتى نجيب على ما معنا من أسئلة، حتى لا تفوتنا أو لا يفوتنا الإجابة على بعضها. وشيخنا الأخت آية أيضا كانت قد سألت عن زيت الشعر والوضوء، وأيضا الصبغة والوضوء.
قل بالله التوفيق، إن هذا لا يؤثر على صحة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره أثناء الحج، وتلبيد الشعر ضم بعضه إلى بعض بشيء يشبه الصمغ، وكان هذا يستمر به من 25 من ذي القعدة حين أهل إلى أن تحلل في 10 من ذي الحجة، ولا يمنع ذلك من وضوء ولا من غسل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. كانت تقول إذا ضايقها أحد تسامحه بينها وبين نفسها، ولكن
لا تسامحه، تشكر على هذه المسامحة وجزاه الله خيرا على هذا العفو، لكن للمسلم حق، إذا لقيته فسلمي عليه. نعم ليس واجب عليك أن توطري العلاقات معه، ولكن الحق العام يؤدى. إذا لقيت الشخص أعني صاحبتك فسلمي عليها. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني سنجيب على باقي الاتصالات التي تلقيناها، ولكن وصلت إلينا أسئلة كثيرة عبر خدمة الرسائل القصيرة نجيب عليها. منها هذا السؤال: ما حكم أكل طعام أعياد الميلاد؟
الأكل في نفسه حلال ما لم يهل به لغير الله عز وجل، وأظن أكل أعياد الميلاد لا يهل به لغير الله، لكن الاحتفال بأعياد الميلاد هذه بدعة منكرة.
نعم. حكم أكل الفسيخ في شم النسيم، دي فيها بقى مسألة،
هذه فيها التشبه بأهل الشرك.
نعم.
أكل الفسيخ في الأصل حلال، مع أنه نتن ورائحته كريهة، لكن أكله حلال، لكن تخصيص يوم شم النسيم بهذا في مشابهة لا للشرك. ويعلم أن شم النسيم هذا ليس بعيد للمسلمين، فأهيب بإخواني أهل الإسلام أن يعتزلوا تمام الاعتزال الاحتفال بشم النسيم، فوعيد ليس للمسلمين، فاتركوا أهله يحتفلون به كما شاءوا، أما نحن فلا نلوث ديننا ولا نلوث عملنا ولا نلوث معتقداتنا بالاحتفالات بهذه الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إن تحري أكل الفسيخ في هذا اليوم في مشابهة لأهل الكفر، وتحري أكل البيض الملون في تشبه بأهل الكفر كذلك. وكذا ما يحدث في هذا الذي أسموه عيدا منكر باطل من الفواحش التي تجري بين البنين والبنات والذهاب إلى الأراضي الزراعية وإلى المصايف وإلى غير ذلك، كل هذا يجب على المسلم أن يعتزله. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. التصريح بلفظ الحب بين الخاطبين، يقول لها أحبك أو شيئا من هذا،
المخطوب مع مخطوبته أجنبي مع أجنبية، وكل ما يؤدي إلى الفساد يمنع، إنما إذا حصل تخاطب فللحاجة وبالمعروف، والله أعلم.
حكم الغناء ويريد الدليل.
الغناء فيه تفصيل، إذا كان الغناء مصحوبا بالمعازف فالمعازف ممنوعة، لحديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أما بدون معازف فالنظر إلى كلماته ومناسباته، فإذا كان الغناء يحمل بين طياته فحشا من القول أو تهيجا للكامن وتهيجا على الحرام فحرام لأنه فساد والله لا يحب الفساد. أما إذا كان يحمل كلمات طيبة بلا موسيقى وفي المناسبات فلا بأس به، إذ النبي قال يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني أخت تقول إنها طهرت من الحيض، توضأت ثم صلت ثم حدث الجماع ثم اكتشفت بعدها أن هناك بقايا أو بعض بقايا
الدم. هذا خطأ صدر ولا شيء عليها، فالخطأ مرفوع عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقط تستغفر الله ولا شيء عليها.
والزوج لا شيء عليه أيضا.
والزوج لا شيء عليه. نعم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. سؤال يقول ذكر ابن كثير أثر ابن عباس في قوله وما قتلوه وما صلبوه، فهل هو صحيح؟
نعم صحيح، الأثر صحيح موقوفا على ابن عباس، حاصله أن عيسى عليه السلام كان مع بني إسرائيل أو كان مع بعض مجالسيه وهم 12 تقريبا، فقال لهم من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة، قال شاب أنا يا رسول الله، أعاد المقولة فقال الشاب نفسه أنا يا رسول الله، فأعاد المقولة فقال الشاب أنا يا رسول الله، فألقيت على القوم إغفاءة فرفع الله عيسى، فذهبت الإغفاء فوجد الناس عيسى، وجد 12 واحدا منهم ألقي عليه شبه عيسى، فدخل مريد قتله فاحتاروا في الأمر لأن العدد الذي كان وصلهم كان 12، فهنا قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالأثر صحيح الإسناد إلى ابن عباس موقوفا عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤال أيضا يقول ما حكم مقاطعة منتجات بعض الدول التي تسيء للإسلام وما حكم من يشتري منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأصل البيع والشراء مع الكفار جائز، قال تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال فريق من أهل العلم إن الطعام ما دام أحل لنا جاز لنا شراؤه وجاز لنا بيعه كذلك، قد النبي اشترى النبي غنما من رجل مشرك، لكن هذا التأصيل والتقعيد يجوز البيع والشراء مع الكفار، لكن إذا أردنا إنزال نكاية بعدو للمسلمين ورأينا أن في وسيلة ما نكاية بهذا العدو جاز لنا واستحب لنا أن نسلك هذه الوسيلة لإنزال النكاية لأعداء الله عز وجل، ولقد قال موسى عليه السلام للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، والله أعلم.
انتشر في بعض القرى كشف المرأة لنقابها أمام بعض غير محارمها، فما قول فضيلتكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإذا انتشر في كثير من البيوت في القرى تكشف المرأة وجهها أمام أخي الزوج أو ابن عمه، وهذا خطر أشد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحم الموت.
هل يجوز لتاجر أن يربح في سلعة فوق سعرها السائد بالأسواق ولو بشيء بسيط؟
نعم يجوز له ذلك، والله أعلم.
حكم تصوير الكتب الجامعية، هي الكتب تباع الكتاب يباع كما هو، ولكن بعض الطلبة يلجأون إلى تصويره لغرض الدراسة.
إذا كان الدكتور المدرس يفرض على الطلبة كما هو شأن كثيرين ممن لا خلاق لهم من الدكاترة، يطبعون الكتاب بجنيه ويلزمون الطلبة بشرائه بخمسين أو بمئة، ويجلس دكتور كلية الحقوق مثلا يحسب حسابات الدفعة فيها 5000 طالب في 50 جنيه بمبلغ كذا ويجبر الطلبة على ذلك، ومن لا يشتري يعاقب، فحينئذ تنتهك حرمة كتابه، تنتهك حرمة كتابه. أما إذا كان يخير الطلبة بين الشراء من عدمه فلا يجوز تصوير الكتاب إلا بإذنه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هناك سؤال في مسائل الخلاف، وهذه المسائل نتناولها في هذه القناة في برنامج يقدمه أخونا الشيخ حسن أبو العزم مع فضيلة الشيخ عدنان العرعور، لذلك الأمر فيه تفصيل كبير. هو يسأل تقريبا في المنهج كاملا في منهج
أحلى لفضيلة الشيخ عدنان، بارك الله فيك والسلام
وفيكم، بارك الله فيكم شيخنا. الأخ خالد من السعودية سأل عن الإنسان الذي يسب الدين.
سب الدين على الإجمال كفر، ونعوذ بالله من الكفر.
نعم. أخونا أبو محمد من السعودية أيضا سأل عن هجر النساء والزمن.
هجر النساء فيه تفصيل. إذا أقسم الشخص يمينا قائلا يقسم بالله أن لا يقرب زوجته سنة، هذا نقول له ارجع، لك أمد أقصى 4 أشهر. إذا مرت 4 أشهر لا بد من إيقافك، إما يحبس أو يعرض على القضاء، يجبر على مراجعة زوجته إذا كان أقسم، يجبر على مراجعة زوجته أو على مفارقتها.
نعم.
أما إذا لم يكن هناك قسم، يعني إذا لم يكن أقسم يمينا، فالأمر على أن على التفصيل الذي حاصله أن الهجران يكون بالقدر الراضي عن المعصية، الراضي عن النشوز. أما إذا كانت المرأة ليست بناشز وليست بعصية فهذا نوع من الظلم لها، والله أعلم.
أبو مازن كان يسأل عن تجديد النية، يقول إنه يحفظ القرآن وفي كل يوم يدخل إلى المسجد.
نرجو الله أن تجزئك النية الأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أيضا الأخ أحمد من السعودية سأل عن هذه الحالة، أن أخا من المعاقين وسنه 40 سنة مقيم في منزل أخته تتولى أموره. هو السؤال في حد ذاته استوقفني، يقول هل يجوز لها أن تسحب أمواله التي في البنك ولا تعطي إخوانه؟
على العموم يجوز لها، يجوز لها أن تأخذ بقدر خدمتها له، قدر قيامها عليه وقدر احتياجاته، يعني يجوز لها أن تأخذ أجرا مقابل خدمتها له.
هناك معاش في البداية يصرف منه.
أنا لا أتكلم على المصاريف الشخصية بها، فالمصاريف الشخصية بها لزاما أن تأخذ من ماله، لكن أتكلم على خدمتها له. يجوز لها أن تأخذ بقدر خدمتها له.
من يقدرها يا شيخنا؟
العرف.
ولكن هل يجوز لهم أن يسحبوا ماله وأن يقسموه على بعضهم البعض؟
لا.
نعم.
لا يدرى من سيموت أولا، ومن ثم لا يدرى من سيرث أولا.
نعم. بارك الله فيكم. يعني هناك سؤال عن غسل المرأة إذا احتلمت، وفضيلتكم بينتم وقلتم إذا رأت الماء وسبقني لساني، عفوا شيخنا، وقلت هذا حديث، فنبين هذا الأمر، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، والمراد بالماء هنا المني، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ
هنا تنبيه، إذا احتلمت ولم ترى الماء لا غسل عليه.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ إيهاب من السعودية يقول إنه يعمل في شركة أدوية، وأنهم يمونون السيارات على حساب الشركة، ولكن البنزينة أو تعطيهم هدايا مناديل أو شيء من هذا القبيل.
المناديل أمر معفو عنه، لأن الشركات تعرف ذلك، ولأن هذه الأشياء يسيرة يسيرة جدا واليسير معفون عنه والله أعلم.
نعم شيخنا، لا أريد أن أنهي هذه الحلقة دون أن أمر سريعا، بارك الله فيكم، وفي دقيقة على ما بدأنا به، وكيف يكون الأمر بالمعروف بين الزوجين، يعني الدعوة إلى الله بين الزوجين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعده. فالأمور ينبغي أن تكلل بسؤال الله التوفيق، فالذي يصلح بين الزوجين أولا وآخرا هو الله سبحانه. لقد قال تعالى في شأن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجه. فالذي يصلح الأزواج هو الله، يصلح الزوج ويصلح الزوجة. فجدير بكل من الزوجين أن يسأل ربه عز وجل أن يصلحه وأن يصلح له زوجته، هذا أولا. ثم تكلل المعاملات فيما بينهما بالرفق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرموا الرفق، أو كما قال. وللحديث الآخر: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فعلينا أن نتواصى بذلك بالرفق، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى غير ذلك من الوارد في هذا الباب، كقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. وأعتذر لأم مسلم ولأسماء. أم مسلم، فاتني سؤالك فلم ألم بالسؤال بالشكل المطلوب، لذلك أراجعه بإذن الله تعالى ونجيب عليه في الحلقة القادمة. والأخت أسماء، هناك نقطة، النقطة الرابعة، نجيب عليها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لانتهاء وقت هذه الحلقة. بارك الله فيكم شيخنا، ونفع الله بكم وإخواني في كل مكان. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم.